هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود فابقوا معنا. معنا في هذه الحلقة سؤالان يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عنهما. الأول من الأخت فاطمة من الأحساء، ويدور حول الندم على فعل الخير إذا وقع ضرر على الفاعل. والثاني من الأخ نكتل من العراق، ويسأل حول النذر في الأسماء. والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت فاطمة في سؤالها: إذا فعل المسلم خيرا ثم ندم عليه من باب وقوع ضرر عليه، هل يثاب عليه أم كأنه لم يفعل شيئا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة العمل، عمل الخير، إذا جاء به الإنسان على وجهه عمل خير، يعني مثلا تصدق وتصدق من أمواله مو من أموال الآخرين بلا إذن، وتصدق أيضا قربة إلى الله لا رياء وإلى ما هنالك، لكن كان يعتقد هو أن هذا المال الذي تصدق به زائد عن حاجته فتصدق به، فهو بمجرد أن يتصدق قربة إلى الله له ثواب. هذا الإنسان بعد ذلك ابتلي ببلاء معين، بمرض معين هو أو بعض عائلته أو إلى ما هنالك، فتبين أن أمواله تنقص عن حاجته، فضمنا أخذ نفسه أني أنا ليش تسرعت وتصدقت قبل أن أضبط حاجتي بشكل دقيق، أو أنا ما كنت أدري، يعني أصيب بنوع من الحزازة النفسية إن صح التعبير، لكن لم يقل شيئا، لم ينطق بشيء، لكن بعد ذلك لعن الشيطان وقال الله هو الرزاق الكريم وإلى ما هنالك. لكن تلي به الحالة، هذا تصير عند الإنسان المؤمن العادي، تصير هالحالة مرات، مو بس هالحالة تصير، بدون هالحالة مرات تصير، والله دق واحد على الباب طلب أموال، هذا يصير في بلادنا كثير الإسلامية والعربية، ففورا أعطيته مالا بعنوان أنه قصدني وطلب مني، ثم من مشى إجاني في ذهني خاطرة أو وسواس أنه يمكن هذا مو فقير يضحك علينا، ها؟ فتندمت أنا ليش أعطيته بدون تحقق وبدون كذا وبدون كذا وإلى آخره. أقول مثل هذه الحالات النفسية إن صح التعبير، سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية، التي لا تمثل ندما على أصل فعل الخير بما هو فعل خير، بل على ظروف خاصة ابتلي بها الإنسان أو تشكيكات مني بها الإنسان، هذا لا يبطل ثواب الإنسان. بمجرد التفكير والحديث النفسي لا يبطل ثواب الإنسان. طبعا الإنسان اللي تجيها كذا قضايا عادة درجته في الخير ليست أعلى الدرجات، درجة عادية جدا، وإلا فاعل الخير يفكر بطريقة أخرى، فاعل الخير الحقيقي يعطي ويقول بعد مهما أعطيته، على قاعدة الرواية الشريفة، فلن أعطيه مقابل ما بذل من ماء وجهه لطلبه مني. هل مقدار هذا لا يبطل الثواب؟ لا يذهب بالثواب. نعم، إذا تحولت هذه الخواطر إلى لسان تكلم بها مثلا بأن من عليه قال له أنا ساعدتك والظاهر أنت ما تستاهل مثلا، أو تكلم أمام الآخرين بما يهين الطرف المقابل مثلا، تكلم أمام عائلته وأولاده قال لهم هذا فلان الفلاني اللي هو يعرفه وهم يعرفوه إجاني للباب وأعطيته وإلى ما هنالك. هذا المن والأذى إن صح التعبير، هذا إذا ملتفت الإنسان شي يسوي حينما يتكلم بهكذا كلمات، هذا نعم يبطل الثواب ويحبطه كما ورد في الآية المباركة.
نعم، هناك حديث شريف سمعت الشيخ في هذا المجال ربما يكون مناسبا، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقي شر من أحسنت إليه.
نعم.
فربما أحسن شخص إلى شخص ثم كانت نتيجة هذا الإحسان أن أساء إليه، وهنا ربما قال له: ألم أفعل لك كذا وكذا وكذا، فلماذا تتصرف معي بهذا الشكل؟ هل هذا يحبط العمل أيضا أو لا؟
لا، إذا كان يوجد مبرر شرعي،
نعم،
أو حتى عقلائي لمواجهته بهذه الحقيقة،
يعني مقابلة الإحسان بالإساءة،
أحسنت،
نعم،
أساء إلي هو، نعم، وكأنني عدوه، فأنا أذكره أقول له: يا أخي أنت تعتبرني عدو، مو أنا مثلا اللي كنت أساعدك أيام تعليمك، مو أصارحه، لا على سبيل المن ولا على سبيل الأذى، بل على سبيل الاستدلال له بواقعية عن أنني أنا الذي يمتلك تجاهي نظرة سيئة لم أدخر له يوما إلا النصح إلا الخير حتى عمليا. هذا ليس منا وأذى، هذا في الحقيقة نوع من المصارحة بحسب حصول مناسبتها، لا على سبيل الامتنان عليه ولا على سبيل التطاول عليه ولا على سبيل الإيذاء. هذا المستوى من مستويات الكلام قد يكون راجحا، قد يكون مطلوبا في بعض الحالات لإيقاظ هذا الطرف المقابل من هجعته حتى لا يتصور أن الآخرين ينسون أيديهم البيضاء تجاهه. هذا أمر جيد.
نعم، أحسنتم سمعت الشيخ، ونعود بعد الفاصل أعزائنا المستمعين، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أما سؤال النذر من الأخ نكتل العراقي فيقول: رزقنا الله بصبي، وقبل أن يولد نذرت أن أسميه عليا، وكذلك نذرت أن أخذه إلى مرقد الإمام علي عليه السلام، وقبل أن يولد بثلاثة أشهر رأيت في المنام رؤيا، وطلب مني الشخص الذي رأيته أن أسميه محمدا، فماذا أفعل إذا غيرت نذري؟ هل هناك إثم وهل علي كفارة؟ تفضل.
الحقيقة بالنسبة للنذر، إذا نذر الإنسان أمرا راجحا في حد نفسه، ولو لم يكن أرجح الأمور كان راجحا في حد نفسه على المستوى الشرعي أو العقلائي، وهذا الأمر الراجح قد نذره الإنسان بصيغة النذر الشرعية، ها؟ مو قال نظرت كذا أو قال علي كذا، لا، نظر بالصيغة الشرعية: لله علي أن أسمي ولدي القادم عليا، ها؟
نعم.
أو قال إن كانت بنتا فأسميها فاطمة سلام الله عليها، وإن كان ولدا فأسميه عليا عليه السلام. نعم.
بالصيغة الشرعية للنذر.
بالصيغة الشرعية.
نعم.
حينئذ يصبح النذر واجب الوفاء شرعا. إذا صار النذر واجب الوفاء هو من طرفه كشخص لا يستطيع بعد حراكا إن صح التعبير. كيف يعني لا يستطيع حراكا؟ يعني لا يستطيع أن يخالف نذره الذي نذره، شاف منام أو ما شاف منام، المنام ليس حجتان شرعية. لو شاف خمس منامات متتالية، أباه رأى أباه، أبوه اسمه محمد مثلا،
الأخ صلى الله
مثلا، أنا أقول
نعم،
رأى أباه مثلا في النوم وأبوه يعاتبه: ليش ما تسمي ابنك على اسمي مثلا
نعم.
خمس مرات، عشر مرات، أيا كان النذر الشرعي انعقد. إذا انعقد النذر الشرعي فيجب عليه الوفاء به. نعم، هناك مخرج واحد للقضية،
وهو
وهو أن يقول لأبيه: يا أبي، إذا كان أبوه على قيد الحياة،
نعم،
أنا نظرت أسمي ابني علي، وأنا بالنوم شفت عبد صالح ما أدري منه، أصر علي أن أسميه محمدا، إذا أنت يا أبي تشوف مناسب انهاني عن تسميته عليا،
نعم،
واطلب مني أن أسميه محمدا.
فيسقط النذر هنا.
أحسنت. نهيي عن متعلق النذر يصيره غير راجح بالفعل.
أحسنتم.
فإذا لم يعد راجحا انحل النذر. فإذا انحل النذر فأستطيع أن أسميه بالاسم الآخر.
جيد، هناك افتراض آخر. فلنفترض الآن أن هذا الشخص الذي رآه في المنام،
نعم،
هو رسول الله صلى الله عليه وآله،
نعم،
مثلا، وقال له سميه محمدا،
نعم،
فماذا يفعل وهو عليه نذر واجب؟
لا حجية للمنام شرعا،
نعم،
ولو كان المرئي في المنام قد تشخص بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا إبراهيم عليه السلام رأى منام.
أحسنتم.
نعم.
بالنسبة للأنبياء
وذهب للوفاء به.
بالنسبة للأنبياء،
نعم،
لأن الأنبياء لهم حال خاص مع الله، وأن الشيطان لا يتصرف في صورهم الخيالية لأسباب لعصمتهم،
نعم،
في اليقظة والنوم. الأنبياء من هذه الجهة أن المنام بالنسبة لهم نوع وضرب من ضروب الوحي.
أحسنت.
فهو حجة شرعية.
نعم.
أما غير الأنبياء كنحن كالناس العاديين فلا شك ولا ريب في أن المنام ليس حجة بالنسبة لهم. وإن كان أنا أدري هذا اللي لا أقوله قد بعض الناس العاديين ما يرتاحوا له حقيقة، يعني خليني أكاشف في الأمر، يقول لك أنا شفت بالنوم رسول الله صلى الله عليه وآله، شو تقول؟ ها؟
نعم.
الجواب واضح والفتوى واضحة، سواء قبلها الإخوة ارتاحوا إليها في مشاعرهم. أنا هم أقول لكم بصراحة، إذا كنت نذرت نذر ثم رأيت في المنام معصوم من المعصومين قال لي لا تسمي كذا وسمي كذا، أيضا أنا أتزلزل نفسيا، لكن من حيث الحكم الشرعي أصر وأقول بأن النذر إن لم يحله لي والدي بالردع عن متعلقه ليصبح مرجوحا هو واجب الوفاء، ولا يجوز لي الاعتناء بالمنام ولو كنت أعتقد أن الذي رأيته في المنام هو حجة الله على الخلق.
نعم سمحت الشيخ، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
نعم.
والشيطان كما ورد في الرواية لا
يتصور بصورهم
بهم. نعم.
جيد.
فهنا
جيد.
أليست هذه حجة في هذا المقام؟
الشيطان لا يتصور بصورهم.
وهذا
الحديث طبعا له شأنه الخاص، وأنا عندي فيه رأي خاص.
نعم.
وأنه غير مربوط بالرؤية والمنام هذا الحديث.
نعم.
عندي رأي خاص وأن بصورهم الحقيقية في الخارج.
نعم.
لا، وإلا هل أنا أعرف أساسا صورة رسول الله؟ سؤال هنا، أنا أعرف الصورة الحقيقية لرسول الله حتى أطبق هذه الصورة على صورة رسول الله صلى الله عليه وآله؟
في المنام يقع في روعي أنه رسول الله.
أحسنتم. وقع. نعم. في روعي أنه رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
فقط، فأنا وقع في روعي هذا، مو أني كنت رأيت رسول الله ثم رأيته مرة ثانية بالصورة نفسها اللي رأيته شخصيا فيها وكانت هي نفس الصورة.
نعم.
وهذا نجيب به كثيرا على إخوة وأخوات يسألوننا عن رؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في المنام، على أن القضية مربوطة بشيء آخر وبحوادث أخرى، قضية من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتصور بصورنا. أما حكاية أو قضية أن النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن المقطوع به أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلو كان النبي موجودا وقال لا تسمي ابنك بالاسم الفلاني وسميه بالاسم الفلاني،
يسقط النذر.
يسقط النذر قطعا، وهو أولى بي من أبي وأمي ونفسي وكل من في الوجود.
نعم. شكرا لكم.
ما عدا خالقي وهو الله سبحانه وتعالى، لكن لم يثبت أن هذا الذي رأيته في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وآله.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذه التوضيحات المهمة، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ويمكنكم أن تراسلونا على العنوان التالي www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.